جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آمين آمين يا رب. اللهم لا تحرمنا شرف البلاغ عنك ولا عن نبيك صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هذا ثاني مجلس في مجالس التفسير، وكما اشترطنا التفسير لن يكون متوسعا، إنما موجزا لنمر على القرآن سريعا. نرضى إن شاء الله تعالى أن نبدأ في أول آية من فاتحة الكتاب بعدما تناولنا الاستعاذة والبسملة. قال ربنا: الحمد لله رب العالمين. أولا، الفاتحة لها أسماء كثيرة، فمن أسمائها فاتحة الكتاب، ومن أسمائها أم الكتاب، ومن أسمائها الرقية، ومن أسمائها الصلاة. وخلينا نقف مع الصلاة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني الفاتحة. ليه رب العزة بيقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة؟ هذا تلفت الانتباه إلى أن الفاتحة أهم ما في الصلاة. لذلك سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وتحقيق العبودية في أم الكتاب، والفاتحة من الصور التي امتن الله على هذه الأمة بها، فقد حسدتنا اليهود عليها، وهي الصورة الوحيدة التي يؤمن الناس عليها. ما في صورة في القرآن أحد يقول آمين مطلقا إلا الفاتحة، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة يقول آمين. آمين يعني استجب لعظم ما في هذه الصورة. دي الصورة دي اشتملت على ما في القرآن، بل والله وما في التوراة والزبور والإنجيل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة اسم القرآن العظيم، فمن أسمائها سبع المثاني، ومن أسمائها القرآن العظيم. سبع مثاني، ليه مثاني؟ قال: لأنها تثنى في كل صلاة. هات لي سورة تقرأ 17 مرة في الفرائض فقط، 17 مرة إلا الفاتحة، فسميت مثاني. وقيل لأن فيها الثناء على الله مرة واثنين وثلاثة. والقرآن العظيم، الفاتحة هي القرآن العظيم لأنها تحوي كل ما في القرآن، فإن القرآن كله قد جمع في الفاتحة، والفاتحة قد جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. إذا فقه العبد هذه الصورة، فلذلك يظهر خطورة أو شأن خطورة شأن هذه الصورة، أهميتها. وإن الله شاء أن تكون سلسة، يحفظها العام ويحفظها العالم، ويحفظها الجاهل ويحفظها المتعلم. سبحان الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر. بدأت هذه الصورة الشافية الرقية التي إذا أصابك مرض أو شكاية فإنك تقرأها، وبإذن الله يحدث الشفاء بإذن الله.
وتقرأه أكثر من مرة، لأن أبو سعيد الخدري لما قرأها على اللديغ قال فكررتها، يعني قرأتها مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى شفي. سبحان الله. قال قسمت الصلاة اللي هي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي. الحمد لله، الحمد لله جاءت بالجملة الإسمية التي تفيد الاستمرارية والدوام وتفيد الثبوت والاستقرار، فالحمد مستقر ثابت مستمر لله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت تقول الحمد لله، أي جنس الحمد كله لله سبحانه وتعالى، سواء على نعم علمتها أو لم أعلمها، سواء على بلاء نزل هو خير لي في باطنه وظاهره شر ألا أعلم الخير الذي فيه، الحمد لله. إذا مات الولد فالحمد لله، وإذا ذهب المال فالحمد لله، وإذا أضبرت الصحة فالحمد لله، إذا أقبلت العافية الحمد لله، إذا رزقت بالأولاد الحمد لله، إذا جاء المال غضا طريا الحمد لله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وما حمد الله بشيء مثل الحمد لله. ولذلك قال بعض الصحابة إنني سأحمد الله حمدا لم يحمده أحد مثله، فقال الحمد لله، قالوا أين؟ قال ألا ترون أني قد جعلت الحمد كله لله، خلاص فرصت، فالحمد كله لله. ولماذا عبر القرآن بالحمد ولم يأتي بلفظ آخر؟ قال لأن الحمد هو اللفظ الوحيد الذي يحتوي على المدح مع المحبة. الله، لأنك قد تمدح إنسانا ولا تحبه، تمدح تزينا نفاقا، وقد تمدح وأنت به جاهل، أما الحمد فمدح للإله المعلوم المعبود بحب، حتى ولو نزل إليك منه ما ظاهره الضرر لك. لذلك لما يموت ولد العبد المؤمن كما في الحديث إن الله عز وجل يستمع للعبد المؤمن إذا مات ولده فيقول لملائكته ماذا قال عند قبض ولده وهو أعلم، يقولون حمدك، أول حاجة حمدك واسترجع، يعني أول ما قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. يا إخوة، هل هناك استدراك للحمد بعد فواته؟ لا، فلقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أم، إلى قبر ولد تبكو أمه عنده، فقال اصبري يا أمة الله فإنما عند الله خير وأبقى، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم قيل لها إنه رسول الله ولم تكن تعرفه، فجاءت إليه فلم تجد على بابه بوابين كحال الملوك، قالت يا رسول الله لم أعرفك أصبر إن شاء الله، قال لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فات الحمد. فلذلك الله عز وجل يستمع للعبد عند المصيبة ماذا يقول؟ يقول حمدك واسترجع، يقول الله عز وجل ابن لعبد بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد، لأن الحمد لا يساويه شيء، والحمد لله تملأ الميزان، الميزان الحمد لله تملأ الميزان. ولذلك أعجب إخوتاه ممن يفرط في حمد الله وتلاوة هذه الكلمة كثيرا، فإنها من الباقيات الصالحات ومن الكلمات المحببات، وإنها تملأ الميزان. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر لا إله إلا الله. الباقيات الصالحات أربع: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر لا إله إلا الله، والحمد لله تملأ الميزان. فالحمد هو الثناء على المعبود بمحبة وتعظيم، وهذا أول أصل من أصول العبادة، المحبة. أعدد معي، ثم قال الحمد لله فلا ينخرم إلى سواه أبدا، رب العالمين، رب، الرب هو القائم على شؤون عباده بالتربية والإصلاح والإنشاء، والربوبية للخالق عامة وخاصة، فالربوبية العامة هو القيام على جميع خلقه كافرهم ومؤمنهم صالحهم وفاسدهم، يوصل إليهم الأرزاق ويرسل عليهم الحفظة، فلا يقصر في حق واحد منهم حتى يحاسبه ويوافيه يوم القيامة. هذه تربية عامة. ولذلك يقول رب العالمين: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني لولا أني استفتن لأكملت للكافرين حقهم في إنشائهم ومتعتهم حتى يوافوني يوم القيامة فأعذبهم عذابا شديدا. أما المؤمن فأضيق عليه وأضيق حتى يوافيني يوم القيامة فأنعمه نعيما عظيما. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب. لذلك لا تيأس، الله ربك، الله ربك. ولذلك تجد الأنبياء والصالحين والمرسلين يناشدون الله بالربوبية الخاصة عند المصائب، عند المدلهمات، عند إدبار الخلق. فهذا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تولى قومه عن الذهاب إلى أرض المقدس ومحاربة الجبير قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فناشد الله بربوبيته أي أنت ربي تحميني مما ستوقع عليهم. الله الله، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فإن اذلهمت بك الخطوب وإن اشتدت عليك الأمور فلا ملجأ لك إلا أن تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي إني ظلمت نفسي، كلها ربي 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 عند الخطوب وعند المدلهمات. فإن نزل بك المرض وإن حلت بك المصائب فلا يبطأن لسانك وليلهجن بذكر الله ربي اشفيني ربي فرج، فإن الله يحب أن تناديه برب رب، ذلكم الله ربكم. الله. طيب، التربية العملية، التدبر. إذا كان الله من لوازم ربوبيته أن يقوم على تهيئة شؤون عباده فاعلم أنك رب الأسرة ومسؤول عنها، واعلمي أنك ربة المنزل ومسؤولة عن هذا المنزل. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. وما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيا أخانا، إياك أن تغش رعيتك فتيسر لهم سبل المعاصي والفجور والمنكرات، ولا تيسر لهم سبل الطاعات والخيرات، فإنك والله محاسب، وإن جئت بأعمال كأمثال الجبال فإن المورد النار. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من تمام ربوبيتك عليهم، هنا الربوبية معنى القيام على شؤونهم، وإلا فالله رب ولا يماثله أحد، إنما اللفظ فقط. وأنت يا أختنا مستأمنة مسترعاة في بيت أهلك، فإن فرطت في تربية الأبناء، وإن خنت مال زوجك أو عرضه، وإن خنتيه في نفسك، فقد غششت ومحرم عليك الجنة. لذلك إذا قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين فتذكر أنك رب على أناس، مسؤول من أناس. يقول عبد المطلب: أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه. فهذا رب وهذا رب، هذا مالك وهذا مالك، لك الشتان بين ملك الله وملك خلقه. رب العالمين يعني لا ينخرم أحد من ملكه خارج ربوبيته أبدا، لا إنس ولا جن ولا ملك ولا وحش ولا طير ولا أي شيء، الكل مفتقر إلى الله. أي والله مفتقرون إلى الله. ثم يقول الله، فأول أصل هنا نستفيد يا إخواننا من الحمد لله رب العالمين المحبة، أول أصل من أصول العبادة المحبة، احفظ معي. اثنين، الرحمن الرحيم، لما تكرر. طب عشان بس ما تعطلنيش يا عبد الله، بس مع الدرس ثاني مش الوقت، معلش خاصة. الرحمن الرحيم فلما مدح الله بمحبة وأثنى فقال الحمد لله، قال حمدني عبدي، فلما كرر الثناء قال أثنى علي عبدي. الحمد تكراره ثناء، وتكراره ثالثة تمجيدا. الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. مثلا ما الرحمن؟ الرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل دالان على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنهم يتناولان الدنيا والآخرة. أن بعض العلماء يقول الرحمن أي رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة يعني رحيم بالمؤمنين، لكن الحق أن الإسمان واقعان في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه رحمن في الدنيا ورحمن في الآخرة، رحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة، إلا أن رحيم أخص بالمؤمنين من غيرهم، وكان بالمؤمنين رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. الرحمن، هذا بدأت الصورة بأسماء الله، وعقيدتنا في أسماء الله أننا نصف الله بكل اسم احتوى حسنا وجمالا وكمالا، فأي اسم لا يحتوي حسنا ولا جمالا ولا كمالا لا يجوز أن نسمي الله به ولا أن نصف به. فمن الأمثلة الباقي، هذا ليس فيه حسن ولا جمال ولا كمال، وإن كان يجوز إطلاقه على الله من باب الإخبار، لكن من باب الأسماء لا. ما نقول الله الباقي، ما نقول إيه؟ الله الآخر، فالآخري أفضل، هو الأول والآخر. يقول القديم، لا يجوز أن نسمي الله بالقديم لأنه اسم لا يحوي حسنا وجمالا، لكن يجوز أن نخبر عن الله، لكن تقول هو الأول، فيوصف الله بالأولية لا بالقدم، ويوصف الله بالآخرية لا بالبقاء، هو الأول والآخر. فأسماء الله يا إخوتا لابد أن تكون كلها حسنى وجمال. ثانيا، أن أسماء الله لا تكون إلا بثبوتها في القرآن والسنة الصحيحة، فأي اسم لم يذكر في القرآن ولم يذكر في السنة الصحيحة لا يجوز لك أن تسمي الله به. أيضا من الأسماء، من القواعد في الأسماء والصفات، أننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف، لا نحرف الاسم ولا تكييف. يعني الله قال الرحمن على العرش استوى، استوى أقول استوى، لكن ينفع أقول استولى؟ هذا تحريف، لا يجوز. أنت أعلم أم الله؟ الله اللي قال على نفسه استوى، يبقى استوى. ليه تحط عقلك؟ إذا وضعت عقلك قد ضللت، إنما توكل الأمور لله عز وجل. طيب يا مولانا، كيف استوى؟ ما لنا علم بالكيف، لكن هل الكيف، هل الله ليس له كيفية في الاستواء؟ لا، من اللي قال كده؟ الله له كيفية في الاستواء، لكن الكيفية مجهولة، نحن لم نعلمها. ليه؟ علشان تعلم الكيفية لابد أن تراه. هل رأيت الله؟ لا. إذن الإيمان بالصفة واجب، أنا أؤمن أنه استوى، ومعنى الاستواء معلوم المعنى، أما الكيف فمجهول. ما أقول كيف استوى، لكن أثبت الاستواء. يبقى نؤمن بالله بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به نبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ما أقول كيف، ما أسأل عن صفات الله بكيف ولا تمثيل. خلي بالك من هذه المسائل المهمة، وعشان ما نطولش، الرحمن الرحيم هذا يتضمن ايه؟ الرجاء. تاني اصل من اصول العبادة في سورة الفتحة الرجاء. يا مذنب، يا عاصي، يا مرتكب للمنكرات، يا من لم تترك ذنبا الا فعلته، اقبل، فالرحمن رحيم. قد بسط يده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس المغربة، فأقبل على الله. طيب، ومظالم لا أستطيع تحلل منها، أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إن الله يتولى عنك. فما استطعت أن تتحلل منه من مظالم العباد فتحلل، وما لم تستطع فما كلفك الله فوق طاقتك، فتوب إلى الله والله يعوض، لكن أحسن التوبة. فهو رحمن رحيم، قد بسط لك أبواب الرحمة، فتح لك أبواب الرحمة وأبواب التوبة في الدنيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الله يبسط. التدبر مع هذه الآية: إذا أردت أن يرحمك الله فارحم عباد الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا انتزعت الرحمة من قلبك فلا نصيب لك في رحمة الله. فإن أبعد الناس عن الله أصحاب القلوب القاسية، نعوذ بالله من ذلك. ارحم زوجتك، ارحم أولادك، ارحم جارك، ارحم أباك وأمك، ارحم أقاربك، ارحم نفسك التي بين جنبيك، الراحمون يرحمهم الرحمة. وانتبه معي أن الله قد ذكر اسمين، لكن لما يذكر يوم الدين سيذكر اسما واحدا، وإنه قدم الرحمة على يوم الدين، هنجي لها. إذن الأصل الأول المحبة في الحمد لله رب العالمين، الأصل الثاني الرجاء في الرحمن الرحيم، الآية الثالثة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ذكر صفة واحدة أو اسما واحدا وهو مالك، ويوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة. فما العلة؟ لماذا يذكر اسما واحدا عند القيامة ويذكر اسمين عند الرحمة؟ ليقول لك أن رحمتي سبقت غضبي، فهي أوسع. عبر عن الرحمة باسمين وعن الجزاء باسم واحد ليقول لك لا تخف فإن رحمتي سبقت غضبي. وأيضا قدم الرحمة، يبقى قدم الرحمة على الجزاء أن رحمته سبقت غضبه، وذكر اسمين لدليل على سعة رحمة الله. بالله عليك إله مثل هذا يفر منه يهرب منه ولا يلجأ إليه؟ اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يا أخي كل الناس يفرون ممن يخافون إلى غيرهم إلا الله، فإن خفته فرد إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يوم الدين فيها رسالة طمأنينة، فيها رسالة طمأنينة، اطمئنان، طمأنة إلى المظلوم الذي هو بحق وما استطاع أن يأتي الحق. فالله يقول هناك يوم الدين، والله لولا القيامة ما صبر مظلوم على ظالمه أبدا، ولا تطايرت رؤوس عده، لكن المظلوم يصبر لان الله سيحكم. مالك يوم الدين آية مخوفة. الاصل الثالث الخوف. اذا اصول العبادة الثلاثة قد ذكرت في الفاتحة: المحبة، الرجاء، الخوف. قال ابن القيم: العبادة كطير رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. اذا انت تتعبد لله باصول العبادة وانت لا تدرس. أيها الإنسان الحافظ للفاتحة أنت عالم وأنت لا تدري. قد علمت أصول العبادة: محبة ورجاء وخوف، فاحفظ ذلك. مالك يوم الدين أي أن الله عز وجل يملك يوم الجزاء العدل، فما من خصومة في الدنيا قضي فيها بعدل أو بظلم إلا يحكم الله فيها يوم القيامة، حتى خصومتك مع زوجتك. تخيل، أو الله، ما من خصومة كانت في الدنيا سواء أمام القضاء أو في المجالس العرفية أو بينك وبين زوجتك إلا قضى الله فيها يوم القيامة، فجاء بالجاني والمجني عليه والشهود والقاضي. لذلك السلف كانوا بيفروا من القضاء، خافوا من القضاء. ليه؟ لأنه سيأتي كل مغل متجيد بين يدي الله، إما أن يفكه عدله أو يوبقه جوره. عشان كده اوعى تطرطق العمة وتقعد في المجالس العرفية وتمسك السبحة وإيه وصلى على النبي. لا يا بيه، ده انت هتروح في داهية لو حكمت ظلما. المسألة مش ترتقي عمة، مسألة أن تقضي بين الناس بما علمك الله بالحق. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني نسبة التلتين يخش النار.
التلتين التلتين يا اخوانا دي نسبة كبيرة قوي، 66% يدخلوا النار. ايوه القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. اما القاضيان في النار فقاض حكم عرف الحق وافتى بخلافه، شاف الحق وحكم بالباطل، وقاض جهل الحق وقضى حتى ولو قضى بالحق لكنه جاهل. واما الذي يدخل الجنة فقاض علم الحق وقضى به. فاوعى اوعى تقضي بينه وتخاص، اوعى طالما انت تجهل اوعى. فان شأن القضاء عظيم وشأن الشهادة عظيمة. يا فلان نعم انت عارفنا على ايه؟ اه عارفك، تعال اشهد معاه. تعرف المرض تعباني، تعال اشهد معاه في المحكمة عشان اخد حق. ولا يا فلان ايوه انت عارف معايا زوجي بيضربني ورفع عليه قضيه طلاق بالضرر، وتعال اشهد معايا. تشهد بايه؟ والله يقول وما شهدنا الا بما علمنا. عارف العلم ايه؟ العلم رؤيه وسمع، رؤيه وسمع وشهود، انك تكون حاضر القصه مش بالسمع بس، مش بمعرفه الاخر بس. ايوه انا عارف الفتاه دي محترمه وبنسمع ان جوزها كلهم بيضربها، انت شفت حضرت، ربما هي ظالمه، يوم يشهد شهادة زور زور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. آه آه من الذين شهدوني. والله العظيم سمعت من محامي كلمة أرعبتني، يقول إحنا بنجيب شهود من على القهوة بالفلوس. يا راجل تضيع نفسك 10-50 جنيه، تخش النار 10-50 جنيه، يا راجل حرام عليك، يا ريت أنت تموت من الجوع أحسن. تعرف النار فيها إيه؟ سيأتي الله بك يوم القيامة ويقول لك شهدت، يقول آه يا رب علمت، لا يا رب أدخله النار، ما فيش كلام. لذلك شوف أبناء يعقوب يقول وما شهدنا إلا بما علمنا، احنا شوفنا بعنينا والصواع طالع من طعام ابنك، والله ما بنكذب، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يوم الدين، يوم أن تتطير الصحف، آخذ بيمينه وآخذ بشماله، آخذ من وراء ظهره، يوم أن تعرض على الله، يوم أن تنصب الموازين، كفتان حسيتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، والقلب بينهما يطيش، توزن أنت ويوزن عملك وتوزن صحائفك. واهن إن لم تنجو، صراط يتأرجح أشد من ما ترى تأرجح، ضحد مذل علي خطاطيف وكلاليب. تحتاج إلى نور وإلى اتساع وإلى تثبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم على الطرف الآخر يقول اللهم سلم سلم، وإذ بها تخطف من أمامك وتخطف من خلفك، وأنت تسمع صراخ الإنسان وفرقعة عظامه في النار، فأين التثبيت؟ ثم القنطرة، مكان بين الجنة والنار يحبس فيه المؤمنون يتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، ثم نار وجنة، يقول رب العالمين وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يا ترى ربنا بيقول كده ليه؟ وإيه اللي بينك وبين ربنا؟ هذا ما سنأخذه المرة القادمة حتى نطل عليكم. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ارفع مكتك وغضبك عنا، صرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء استقرار وسائر ولاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.